من شرح كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه للإمام العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فروض الوضوء، عند قول المصنف رحمه الله فروض الوضوء ستة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في فرائض الوضوء. فروض الوضوء ستة: الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب.
هذا الذي شرع فيه المصنف رحمه الله إنما هو أول الطهارات بعد الاستنجاء. ذكرنا أن المصنف رحمه الله إنما قدم الاستنجاء على غيره لأن المرء غالبا إنما يبدأ بالاستنجاء ثم يشرع بعد ذلك في الطهارة، فلذلك احتاج المصنف رحمه الله أن يذكر لك الأحكام التي تتعلق بالاستنجاء، يذكر لك الشروط التي لا يجزئ الاستنجاء مع تخلف أحدها أو مع فقد أحدها. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر فروض الوضوء فقال: فروض الوضوء ستة. الفرض أصله في العربية من التقدير، يقال فرض القاضي نفقة كذا للمرأة الفلانية، أي قدر لها نفقة معينة، فرض كذا لفلان أي قدر له كذا. وكذلك يقع الفرض على التأثير، يقع الفرض على التأثير. أما الفرض في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله، الفرض في اصطلاح الأصوليين فهو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. فحينما أقول لك إن الصلاة فرض فهذا يعني أن فاعل الصلاة مثاب وأن تارك الصلاة معاقب، وهو مرادف للواجب عند أصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله. الفرض والواجب لفظان مترادفان عند أصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله، وثم تفريق للحنفية ندرسه في أصول الفقه إن شاء الله. الحاصل أن الفرض ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، وهو أحد الأحكام الخمسة التكليفية. الحكم الشرعي إنما ينقسم إلى نوعين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والفرض أحد الأحكام التكليفية الخمسة. فكل شيء في الشريعة له حكم من هذه الأحكام الخمسة، إما أن يكون واجبا أو أن يكون مندوبا أو أن يكون مباحا أو أن يكون مكروها أو أن يكون محرما. والمراد بالفروض هنا إنما هو الأركان. فقول المصنف عليه رحمة الله فروض الوضوء ستة أي أركان الوضوء ستة، وإذا تخلف ركن من هذه الأركان فإن الوضوء يكون باطلا. فإذا تخلف غسل اليدين إلى المرفقين، أو تخلف غسل الوجه، أو تخلف غسل الرجلين، أو تخلف مسح بعض الرأس، أو تخلف الترتيب، أو تخلفت النية، تخلف ركن من هذه الأركان إنما هو مؤد إلى البطلان. قال فروض الوضوء ستة: تقول الوضوء وتريد به فعل الوضوء. أما إذا قلت الوضوء بفتح الواو فإن ذلك يقع على الماء الذي يتوضأ به. فالفرق بين الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو أن الذي بضم الواو هو الفعل، أما الذي بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. ومن ذلك قول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بوضوئه وحاجته. بوضوئه بفتح الواو يعني بالماء الذي يتوضأ به. فأقول لك: توضأت وضوءا حسنا، توضأت وضوءا حسنا، فالوضوء هنا الفعل. أو أقول لك: ائتني بالوضوء، ائتني بالوضوء يعني ائتني بالماء الذي أتوضأ به، ائتني بالماء الذي أتوضأ به. فروض الوضوء ستة. الوضوء يمكن أن يعرف في اصطلاح الفقهاء بأنه إثالة الماء على أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. الوضوء لا نظير له من العادات التي يعتادها الناس. الغسل له نظير من عادات الناس. الغسل قد يراد للتبرد، وقد يراد للتنظف، وقد يراد لغير ذلك. لكن الوضوء لا نعرفه إلا عبادة، لا نعرفه إلا عبادة. فالوضوء أي إسالة الماء على هذه الأعضاء المخصوصة بنية مخصوصة، هذا لا يعلم إلا عبادة، بخلاف الغسل. وهذا سيؤثر معنا في بعض المسائل التي تتعلق بالنية. سيأتي معنا مسألة يفرق فيها الأصحاب عليهم رحمة الله بين الوضوء والغسل، فيشترطون نية معينة للوضوء ولا فيشترطون نية معينة للغسل ولا يشترطونها للوضوء، لشأن التفريق بين الوضوء والغسل، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. قال: فروض الوضوء ستة. الأول النية، والنية لها مسائل مشهورة عند أصحابنا عليهم رحمة الله. هذه المسائل جمعها بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. عندنا مسائل مشهورة ينبغي أن نتعرض لها في النية. فأول ما ينبغي أن يتعرض له في النية الحقيقة. حقيقة النية إنما هي القصد، وفي اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله قصد الشيء مقترنا بفعله. فالنية في العربية مطلق القصد، نويت أن أفعل كذا يعني قصدت أن أفعله، لكن في الشريعة قصد الشيء مقترنا بفعله، هذه حقيقة النية. حقيقة حكم، هذه هي المسألة الثانية التي تتعلق بالنية. حكم النية، وحكم النية هو الوجوب غالبا، الوجوب في غالب العبادات في الشريعة. حقيقة حكم محل وزمن. طيب، لماذا أوجب الأصحاب عليهم رحمة الله النية في العبادات؟ إنما أوجبوها احتجاجا بخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن العادة لا تتميز عن العبادة إلا بالنية، إلا بالنية الشرعية، فربما تغتسل بغرض التبرد، وربما تغتسل بغرض التنظف، وربما تغتسل بغرض رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر. ما الذي يميز غسلك الذي للتبرد أو التنظف عن غسلك الذي لرفع الجنابة أو لرفع الحدث؟ لا يميز ذلك شيء في الخارج. غسل الجنابة يشبه غسل التبرد أو التنظف إذا حصل فيه التعميم. إنما يميز غسلك الذي للعبادة عن غسلك الذي للعادة النية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شهرام؟ إنما الذي يميز غسل العادة عن غسل العبادة النية. إنما الذي يميز غسل العادة عن غسل العبادة النية. فلولا النية لا تمتاز كثير من العادات عن العبادات. قلنا مسائل النية السبعة: حقيقة حكم محل وزمن. ما محل النية؟ محل النية القلب، محل النية القلب. حقيقة حكم محل وزمن، زمن النية إنما هو أول العبادات. فتجد أن الأصحاب عليهم رحمة الله يشترطون وقوع النية في أول العبادة. ففي الوضوء مثلا يشترطون أن تكون النية مقترنة بغسل أول جزء من الوجه، وفي الغسل الغسل الذي يكون فيه رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو رفع حدث الحيض، رفع حدث النفاس ونحو ذلك، إنما يشترط الأصحاب عليهم رحمة الله النية في أول جزء يغسل من البدن، تكون مقترنة بأول جزء يغسل من البدن. فالغالب أن النية إنما تراد مقترنة بأول جزء يغسل أو بأول العبادة، إلا في الصوم، فإنه لعسر ذلك لم يشترطه الأصحاب عليهم رحمة الله، أي لم يشترط اقتران النية بأول العبادة. لأننا لو اشترطنا النية عند الفجر لأوجبنا على المرء أن يكون مستيقظا إلى الفجر، وهذا فيه عسر، أو أوجبنا عليه أن يستيقظ عند الفجر أو قبيل الفجر، وهذا فيه عسر على المكلفين. لذلك الأصحاب عليهم رحمة الله لم يشترطوا وجود نية الصوم أول اليوم الذي يراد صومه، وإنما اشترطوا وقوع ذلك قبل الفجر، وقوع ذلك قبل الفجر، ومحل ذلك في الفرض كما ستعلمون إن شاء الله. الحاصل أن حكم النية الغالب الوجوب، ومحل النية القلب، وزمنها إنما هو أول العبادة، حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. المسألة التالية إنما هي مسألة الكيفية، وكيفية النية إنما تختلف باختلاف المنوي. فأنت إذا نويت الوضوء مثلا فإنك تنوي رفع الحدث، أو رفع الحدث الأصغر، أو رفع حدث النوم إذا كنت نمت، إذا كان وضوءك قد انتقض بالنوم، أو إذا أردت الغسل مثلا فإنك تنوي رفع الحدث الأكبر، أو تنوي المرأة رفع حدث الحيض، أو تنوي المرأة رفع حدث النفاس، إلى غير ذلك. الحاصل أن كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي، أي باختلاف العبادة التي أنت قادم عليها. أما شرط النية فيشترط في النية الإسلام والتمييز، فلا تصح النية من كافر، فلا تصح النية من كافر. كذلك يشترط التمييز، فلا تصح النية من غير ممجز. كذلك يشترط العلم بالمنوي، فلا تصح النية مع جهلك بالمنوي. هل يتصور أن تنوي شيئا تجهله؟ هل يتصور أن تنوي الوضوء وأنت جاهل به؟ هل يتصور أن تنوي الصلاة وأنت جاهل بها؟ لا يتصور ذلك. فيشترط في صحة النية الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم، يشترط كذلك الجزم. فلا يصح أن تتعلق النية على شيء، فلا يصح أن تعلق النية على شيء. فلا يصح مثلا أن تقول نويت الوضوء إن شاء زيد، لا تصح النية مع ذلك، لا تصح النية مع عدم الجزم. كأن تعلق النية على شيء، تقول نويت الوضوء إن انقطع المطر، هذه نية غير جازمة لا تصح. نويت الوضوء إن شاء زيد، هذه نية لا تصح. لكن لو قال نويت الوضوء إن شاء الله، هذا قد يراد لحقيقة التعليق، وقد يراد للتبرك، قد يراد لحقيقة التعليق والشك والتردد، ويراد للتبرك، أن تتبرك، أنت عازم على الشيء جازم به، ولكنك تتبرك بتعليق الأمر على المشيئة. ففي هذه الحالة عندنا تفصيل، إذا أراد حقيقة التعليق لم تصح منه النية، وإن أراد التبرك بتعليق الأمر على مشيئة ربنا سبحانه صح ذلك منه. إذن إذا علق النية على مشيئة الله، إن أراد حقيقة التعليق أنه يعلق الأمر على المشيئة فينفي الجزم، بطلت نيته. أما إذا أراد التبرك بتعليق الأمر على مشيئة الله سبحانه لم يبطل، لم ينتفي الجزم بالنية، ولم يبطل، ولم تبطل النية حينئذ. إذن حقيقة حكم، محل وزمن، مسائل النية يجمعها هذا البيت الذي نظمه بعض العلماء. حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. ما المقصود من النية؟ ما المقصود من النية؟ إنما المقصود من النية تمييز العادة عن العبادة. قد ذكرت لكم أن الغسل لا يتميز ما يكون منه للتبرد والتنظف عن غيره الذي يكون للعبادة إلا بالنية. لو أن رجلا وقف تحت الماء وعمم جسده بالماء، قد يريد بذلك تنظفا، وقد يريد بذلك تبردا، وقد يريد بذلك رفع الجنابة، فما الذي يميز التبرد عن التنظف، أو الغسل الذي للتبرد والغسل الذي للتنظف والغسل الذي لرفع الحدث أو لرفع الجنابة؟ الذي يميز ذلك النية. فهذا الذي أراد التبرد وقف هكذا مستمتعا بالماء، وهذا الذي أراد التنظف وقف لينظف جسده، لكن هذا الذي أراد أن يرفع الحدث عقد النية مع أول جزء من يغسله من البدن أنه يرفع الحدث، أنه يرفع الحدث، والحدث هذا ليس أمرا ماديا نلمسه، وإنما هو أمر معنوي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها. وقد عقد المصنف رحمه الله فصلا في الحدث فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إذن مسائل النية السبعة مجموعة في هذا البيت: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. كذلك الجلوس، إذا جلست في المسجد ربما تجلس جلوسا يراد منه الراحة، وهذا يفعله بعض الناس، يجلس يرتاح في المسجد، وربما تجلس بذلك تنوي الاعتكاف، فيحصل الثواب، يحصل ثواب الجلوس في المسجد في الصورة الثانية دون الصورة الأولى. الصورة الثانية التي نويت التعبد فيها لله سبحانه بالاعتكاف، هذه التي يحصل فيها الثواب. أما الصورة التي جلست فيها للراحة فقط، هذه لا يحصل فيها ثواب. صحيح هذا مباح، ولكن ليس فيه ثواب، ليس فيه ثواب، بل ربما تنتقل الصورة المباحة من انتفاء الثواب إلى الثواب بالنية. إذا أكلت أو شربت للتفكه أو اشتهاء الأكل هذا مباح، لكن ربما تأكل أو تشرب بنية التقوي على العلم. انظر، ينتقل الأكل والشرب من كونه عادة محضة إلى كونه عبادة. رجل يأكل بنية التقوي على العلم، هذا يثاب عليه. لذلك كان السلف عليهم رحمة الله يقولون: إذا استطعت أن تأكل وتشرب بنية فافعل حتى تحصل الثواب. فالشيء المباح إذا فعلته بنية التعبد لله سبحانه، أنك تفعل هذا لتتعبد لله سبحانه، انتقل من كونه مباحا إلى كونه مثابا عليه، إلى كونه مثابا عليه. هذا أول فرض من فرض الوضوء، النية. وقد ذكرنا أن محل النية أول العبادة، فمحل النية في الوضوء كذلك عند غسل أول فرض معنا في الوضوء. ما أول فرض معنا في الوضوء؟ إنما هو غسل الوجه، فالنية إنما تكون مقترنة بغسل الوجه، النية إنما تكون مقترنة بغسل الوجه. الركن الثاني من أركان الوضوء إنما هو غسل الوجه، والوجه إنما يحد من منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين. إذن حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر غالبا ومنتهى اللحيين، منتهى اللحيين، ويحد عرضا، أيوة هذان هما اللحيان، هذان هما اللحيان، وعرضا ما بين الأذنين، وعرضا ما بين الأذنين. وهنا مواضع قد يغفل عنها بعض الناس، بعض الناس يغسل وجهه هكذا، يمر يده هكذا. ينبغي أن يعتنى بهذه المواضع التي يغفل عنها، التي يغفل عنها. وغسل اليدين مع المرفقين كذلك، يجب أن تغسل اليد إلى المرفق. وستجدون أن هذه الأركان التي ذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله إنما مردها إلى قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدليل وجوب هذه الأركان الأربعة هذه الآية الكريمة. إحنا ذكرنا أن عندنا ستة أركان في الوضوء. أول ركن ذكرنا النية، ودليل وجوب هذا الركن إنما هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل وجوب الأركان الأربعة، الأعضاء الأربعة الأخرى، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، إنما هي الآية، إنما هي الآية. كذلك الركن الرابع مسح الرأس لقول ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه تجوز، فمذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الواجب في الوضوء إنما هو مسح بعض الرأس، فبمسح بعض الرأس يحصل الإجزاء، بمسح بعض الرأس يحصل الإجزاء، وذلك لأن هذه الباء التي دخلت على كلمة الرأس، على كلمة رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، إنما هي باء التبعيض، إنما هي باء التبعيض. فقول ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم المراد به عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وامسحوا بعض رؤوسكم، وامسحوا بعض رؤوسكم. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء طويل، يعني نحن نذكر هذا من باب ذكر دليل المذهب، لكن مناقشة الأدلة والخلافات ليس محله الآن. فمذهب الشافعي رضوان الله تعالى عليه أنه يجزئ مسح بعض الرأس، والمستحب عنده مسح جميع الرأس، لأنه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر ما روي عنه. وفيه خروج من الخلاف، لأن من الفقهاء من لا يجوز أن تمسح بعض الرأس، بل يوجب عليك أن تمسح جميع الرأس، من الفقهاء من يقول بذلك. فإنما استحب الشافعي مسح جميع الرأس لأنه أكثر صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من يوجب ذلك كشيخه مالك رضي الله تعالى عنه. قال ومسح الرأس، إذا مسح الرأس هذا فيه تجوز، هذا فيه تجوز، والمراد مسح بعض الرأس، والمراد مسح بعض الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، يعني وغسل رجليه إلى الكعبين، وغسل رجليه إلى الكعبين، والمراد بالكعبان العظمان الناتئان آخر الساق، هذه هي الساق، في آخر الساق عظمان ناتئان، عظمة في اليمين وعظمة في اليسار، هذان هما الكعبان. أما هذا الذي في الأسفل الذي في منتهى القدم فهذا يسمى العقب، فهذا يسمى العقب، فهذان هما الكعب، هذه الساق، وهذان العظمان اللذان في نهاية الساق هما الكعبان. أما هذا الذي يكون منتهى القدم وتطأ عليه فهذا يسمى بالعقب، فهذا يسمى بالعقب. إذن عندنا في الوضوء أركان ستة، عندنا في الوضوء أركان ستة: النية والأعضاء الأربعة والترتيب. النية دليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه، والأعضاء الأربعة دليلها الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواجب في مسح الرأس إنما هو البعض للكل. ثم ذكر المصنف رحمه الله الركن السادس فقال والسادس الترتيب. والشافعي رضوان الله تعالى عليه إنما يجيب الترتيب لأمرين: الأمر الأول اتباع ظاهر الآية، ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الأعضاء الأربعة على نحو معين، فالتزم الشافعي رضوان الله تعالى عليه ظاهر هذه الآية. كذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الممسوح بين المغسولات، قد ذكر الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تفرق بين النظائر إلا لنكتة، يعني لو لم يكن الترتيب واجبا لقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، حتى يجمع النظير إلى نظيره. لكن لما فرق سبحانه وتعالى ما بين النظائر، ما بين المغسولات، وذكر بينها ممسوحا، دل ذلك على أن الترتيب مراد، دل ذلك على أن الترتيب مراد. فلو أن رجلا قد غسل يده إلى المرفقين ثم غسل وجهه فلا يعتد بما غسل من اليد إلى المرفقين. لما؟ لأن العضو إذا لم يقع في الموضع في رتبته لم يعتد به. رجل غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه، هل نعتد باليد؟ لا نعتد باليد، لأنها لم تغسل في رتبتها المحددة لها شرعا. لكن نعتد بغسل الوجه أو لا؟ نعتد بغسل الوجه، نعتد بغسل الوجه. إذن إذا خالف المتوضئ الترتيب بطل وضوءه، إذا خالف المتوضئ الترتيب بطل وضوءه. كذلك يحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو يحتج الشافعي وأصحابه، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه توضأ إلا مرتبا، لم يروى عنه أنه توضأ إلا وضوءا مرتبا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الترتيب في بعض السنن، مخالفة الترتيب في بعض السنن، لكن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الترتيب في الأركان. الأركان لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبة على هذا النحو الوارد في الآية.
فصل في النية والترتيب. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو.
فصل في النية والترتيب الذي يذكره المصنف رحمه الله فصل، وهذا الذي بين المعقوفتين من زيادة الطبعة، هذا الذي يكون بين المعقوفتين من زيادة الطبعة ليس من كلام المصنف رحمه الله. قال: فصل، النية قصد الفعل، قصد الشيء مقترنا بفعله. هذا الذي ذكرناه منذ قليل، ذكرنا أن النية في الشريعة إنما هي قصد الشيء مقترنا بفعله، وقولنا مقترنا بفعله أي مقترنا بأول فعله. وذكرنا أن عامة العبادات كذلك إنما تشترط النية فيها عند أول فعلها إلا الصوم، فلعسر تطبيق النية على أول الصوم سومح في أن تسبق النية أول الصوم، ولكن الشافعية قد اشترطوا أن تقع النية في أثناء الليل قبل الفجر، حتى لا يجزئ عندهم أن تكون النية في الصوم مقترنة بالفجر. قال: النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب أي محل النية القلب، والتلفظ بها سنة. وهذه المسألة فيها خلاف بين الشافعية، فمن الشافعية عليهم رحمة الله من يقول إن التلفظ بالنية مندوب، وهذا الذي جرى عليه الإمام النووي عليه رحمة الله، واعتمده محقق الأصحاب، اعتمده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، والهيتمي والخطيب والرملي. أما الإمام الأذرعي عليه رحمة الله فقد نازع في ذلك، وقال: لا دليل للندب، وقال لا دليل للندب، يعني يقتصر على الجواز. لكن الذي اعتمده محقق الشافعية عليهم رحمة الله أن التلفظ بالنية مندوب، أن التلفظ بالنية مندوب. وقول المصنف عليه رحمة الله التلفظ بالنية سنة، لا يراد به ها هنا أن التلفظ بالنية مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يراد به أنه مما شهدت له بعض الأدلة الشرعية أنه مندوب، أنه مما شهدت له بعض الأدلة أنه مندوب، ولا يراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه تلفظ بالنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه تلفظ بالنية، ولكن الشافعية قد استحبوا التلفظ بالنية لأمور ثلاثة. الأمر الأول القياس على الحج، فكما يستحب التلفظ بنية الحج فإنه يستحب التلفظ بالنية في الوضوء، هكذا ذكروا. الأمر الثاني أن اللسان في ذلك مساعد للقلب، بعض الناس قد يدخل على العبادة وقلبه ذاهل عن قصدها، قلبه ذاهل عن قصدها، يأتي إلى الوضوء مثلا فيجد أنه تلقائيا يقوم بأفعال الوضوء دون أن ينعقد قلبه على النية، فقالوا اللسان في ذلك مساعد للقلب، اللسان في ذلك مساعد لما في القلب. الأمر الثالث الذي احتج به الشافعية عليهم رحمة الله هو الخروج من الخلاف، قالوا بعض الفقهاء قد أوجبها. عندنا في المذهب فقط ثلاثة اتجاهات، اتجاه يقول التلفظ بالنية مندوب، واتجاه يقول التلفظ بالنية مباح، واتجاه يقول التلفظ بالنية واجب، وهذا شاذ في المذهب. قاله أبو عبد الله الزبيري عليه رحمة الله. قالوا نحن من التعاليل عندنا مما نعلل به التلفظ الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف. إذن الشافعيات يحتجون على استحباب التلفظ بالنية بأمور ثلاثة. الأمر الأول القياس على الحج في استحباب التلفظ بنيته، والأمر الثاني أن اللسان مساعد للقلب، والأمر الثالث الخروج من خلاف موجبها، يعني الخروج من خلاف من أوجبها. قال والتلفظ بالنية سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. وقت النية كما ذكرنا إنما هو في أول العبادات، وأول الفروض ها هنا إنما هو غسل الوجه. فاشترط الأصحاب عليهم رحمة الله أن تكون النية مقترنة بأول جزء من الوجه. فلو أنك قد شرعت في مسح الوجه ووصلت مثلا تفعل هكذا إلى أن وصلت إلى خديك وما نويت، يكون هذا الجزء الذي غسلته بلا نية غير معتد به، وترجع فتأتي به بنية. قال والترتيب ألا يقدم عضوا على عضو، يعني ألا يقدم ركنا من هذه الأركان على ركن آخر، ألا يقدم ركنا من هذه الأركان على ركن آخر، على ركن آخر. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر أنواع المياه. جزاكم الله كل خير.